إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الترمذي، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الصبر، باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. كلما أنعم الله تبارك وتعالى بأي درجة كان، ولا شك أن هناك النعم أصنافها، أنواعها وأصنافها تختلف، قد تكون من أعلى الصنف، قد يكون من أوسط، وقد يكون من أدنى. كل هذه نعمة في الحقيقة، ولا ينبغي أن تعاب نعمة الله تبارك وتعالى فكأنك تنقصت في ذات الباري عز وجل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. قال: حدثنا أحمد بن محمد وهو السمسار المروزي ثقة، أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي ثقة عن سفيان وهو الثوري، عن العامش وهو سليمان بن مهران الثقة، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. ما كان يعيب صلى الله عليه وسلم هذا، بعض الناس يقولون هذا لا يؤكل ولا يتأكل وكذا، وكيف الناس يأكلون. هذه كلها بالحقيقة من خفة عقل قائل هذا القول. ينبغي أن يكرم نعمة الله تبارك وتعالى غاية ما فيه أن يستزيد من الله تعالى ويستكثر من أفضل النعم، لكنه يعيب نعمة الله تعالى. ربما لا يجد بعضهم مثل هذا الذي أنت تعيبه وتنتقصه، وهو الواجب في حق المسلم. نعم، فإذا كان يشتهاه أكله وإلا تركه. كذلك الطعام قد يكون من جملته الضب، مثلا أوتي بما على ما يد النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فقال: وإن أجده أن لا أشتهيه، أعاف لا أشتهيه، قال: إنه ليس بأرض قوم فأجدني أعافه، كلوا أنتم. فترك صلى الله عليه وسلم ولم يعبه، يعني كأنه نسب إلى نفسه بأني لا أرغب فيه، ما قال أن هذا شيء ليس بالطيب أو كذا، إنما نسب إلى نفسه بأني أجدني أعافه، يعني لا أستصيغه ولا أحبه بنفسي. لكن ما قال أنه هناك نعم كثيرة، الناس ما يأكلون اللحم مطلقا، اللحم من أطيب النعم سبحان الله، لكن ما يأكل اللحم، وما يأكل السمك بعضهم، والدجاج فقط يأكل. عندنا بعض الأولاد سبحان الله ما يحب واحد منهم، ما ندري كيف يسقى بماء واحد، ولكنه تختلف طباعهم، ما يقدر يشوف السمك أو سواء كان مطبوخ أو مشوي أو أي شيء، سبحان الله ما يتحمل رائحته. فهذه كلها يكون نقصا في الإنسان في طبيعة. فالإنسان لا ينبغي أن يعيب أي طعام أتي به إذا كان اشتهاه يأكله، وإلا أمر واضح جدا. وهذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره. ثم قال: باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال: حدثنا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية ثقة من التابعين. وفي هذه الطبقة أبو حازم عن سهل بن سعد أبو حازم وهو تابعي، لكنه سلمة ابن دينار وليس سلمان الأشجعي. الراوي عن أبي هريرة سلمان، والراوي عن سهل بن سعد سلمة ابن دينار. نعم. وكان يقال أنه سلمة بن دينار رعاه رج. باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال حدثنا يحيى بن أكثم والجارود ابن معاذ. يحيى ابن أكثم والجارود ابن معاذ كلاهما. يحيى ابن أكثم فيه بعض الكلام أنه كان صدوق فيه وهم، والجارود ابن معاذ ثقة. قال حدثنا الفضل ابن موسى وهو السيناني ثقة. قال حدثنا الحسين ابن واقد وهو أيضا ثقة. عن أوفى ابن دلهم، أوفى ابن دلهم البصري العدوي وهو أيضا صدوق، صدوق بمعنى أقل درجة من الثقة. عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هذا كأنه مثل ما جاء في المنافقين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يدخل إلى الآن، لما أي لم يدخل إلى الآن. ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا أوراتهم. تعيير، بماذا يكون التعيير؟ التعيير بالذنب مثلا، إذا كان ارتكب ذنبا فتذكره أنت الذي كنت فعلت كذا وكذا، وهذا لا شك أنه يحدث حقدا وضغينة بين الاثنين. التعيير تذكره بالعار الذي كان لاحقه، وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يستر ما ستر الله عليه ولو كان قد وقيم عليه الحد وغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها الحد ولا يثربها، ولا يثربها يعني لا يلومها ولا يعيرها بهذا، أنت اللي كنت فعلت بالأمس وكذا. لا، ما دام قد أخذت حظها من العقاب ينبغي أن يستر ويدفن. نعم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. نعم، أظن أبو هذه الكلمة جاءت في صحيح البخاري، ولا عبد الله بن الزبير لما كان محاصرا من قبل الحجاج فكانوا يقولون يا ابن ذات النتاقين يا أمه إنهم يعيرونني بابن ذات النتاقين. فقالت أتدري من النتاقين؟ كانت هو كان نتاقي شققتها نصفين، في رواية قال ربطت بها مزادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى التي لا تستغني عنها المرأة، وفي رواية أخرى شققتها نصفين ربطت بها مزادة النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى قربته بهذا المعنى، جاءت كأنها ثنتين بذرت للنبي صلى الله عليه وسلم. إيهن والله وتلك شكات ظاهر عنك عارها. قال أبو بكر عبد الله بن الزبير قال إيهن والله، أخذ من أمها كأنه إيهن والله، إيهن يعني نعم والله، وفي رواية إيهن والإله، وتلك شكاة ظاهر أنك عارها. هي أصلها في شعر يعير ألا في حب ليلى ولم يكن أو كذا، يعيبونني في حب ليلى كذا وأدها، وتلك شكاة ظاهر أنك عارها، هذه الشكوى مرفوعة أنك العار ليس فيها عار. نعم، فهنا التعيير هو بذنب يكون قد ارتكب شيئا مقبوحا فيذكر، لا يجوز. ولا تتبعوا عوراتهم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم إلى آخره، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما عظمك وعظم حرمتك، والمؤمن عظم حرمة عند الله منك. هذا الجزء قد نظر ابن عمر وقال، فهل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقوف إسنادا، إلا أنه قوله والمؤمن عظم حرمة عند الله منك ما حق ولا استقام أن يقول من عند نفسه، لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك موقوف له حكم المرفوع. ما يذهب فيفتات على الله وعلى الرسول ويقول والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك لا بد أن يكون عنده نص وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به. وهذا باب كبير الموقوف له حكم المرفوع، لو تتبعتم تجدون أشياء كثيرة. وقالوا شرطه أن يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد، ما لا مجال فيه من الاجتهاد. فإذا كان الصحابي يخبر عن التحليل والتحريم، كذلك يخبر عن ما يكون في المستقبل أو ما كان في الماضي في الأقوام السابقة، هذه كلها ما يمكن إلا إذا كان ما يمكن إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وشرط آخر لا يكون يقرأ كتب أهل الكتاب ولا ينقل منه، لا يكون مشهورا بهذا. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذكر بعض الأشياء التي كانت تكون أو تكون في المستقبل، فقال كان يسأل هل أنت قلت هذا مما عندك من الزوامل أو الزاملتين الذي كان حصل أم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يفصل ويقول من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. لكن هنا عبد الله بن عمر ليس معروفا بالرواية عن أهل الكتاب، فيكون هذا مما يكون وقفه، ولكنه له حكم المرفوع ويكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الواقد ابن حسين بن واقد المروزي، وهو ثقة لكنه فيه قالوا أنه اختلط أظن ولا كم له أوهام فقط، لكنه إن شاء الله هذا ليس فيه، يبدو أنه ليس موهوما، وقد جاءت بهذا المعنى روايات إن شاء الله أكثر من هذا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الحسين بن واقد، وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه، وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. فيكون على كل حال يذهب شبهة خطأ حسين بن واقد إن شاء الله. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التجارب. نعم، التجارب هي التجربة في الحقيقة كأنه العلم الذي يحصل بممارسة الأشياء. نعم، اختبار مثلا، تجربة والاختبار هذه تجربة. لما كانوا يطبعون هذه الملازم فيخرجون للتجربة يعني لمعرفة الخطأ والصواب منه، فالحاصل أن هذا يكون ممارسة الشيء ويحصل به علم لما لا علم به، وهذا يحصل في أشياء كثيرة. نعم، فالتجارب ما حكمها؟ يعني هل التجارب يعمل بها؟ نعم، إذا كانت تجربة مما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما يتعلق بالدين فهي موكول إلى الرسل الأنبياء رضوان عليهم السلام. لكن أمور الدنيا أشياء كثيرة منها مبنية على التجربة وعلى علم التجريبي كما يقولون، على علم التجريبي. فيجربون الشيء، يعملون ثم يجربون ثم يعملون حتى يصلوا إلى آخر درجة. هذه هي الآلات التي تصنع كلها على التجربة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، الرواية جاي قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني ثقة، عن عبد الله بن وهب وهو ثقة، عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري الفقيه ثقة، عن دراج أبي الحيثم. هذه هنا الضعف جاء أي دراج أنا أبي الحيثم، هذا هو سبب الضعف، لأن دراج أنا أبي الحيثم روايته ضعيفة. أبو الحيثم اسمه سليمان ابن عمر العتواري ثقة، لكن رواية دراج أنا أبي الحيثم ضعيفة. لماذا يكون ضعيف؟ سبب الضعف قد يكون لم يأخذ منه، أخذ منه الكتاب وضاع الكتاب ثم بدأ يروي، هذه أسباب تأتي في توهين أو تضعيف بعض الرواة في البعض، أو يقال إنه بعد سنة كذا مثل ما يختلط فيكون ضعف حديثه. كذلك روايات بعضهم عن بعض، وهذا الترمذي أظن ذهبي له كتاب حقق في الجامعة الإسلامية من ضعف في بعض الرواة وأثق في الآخرين. هو نفسه ضعيف في بعض الرواة وثقة. فهذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليهم. كله جاء أيضا للتجربة، جربوا أحاديثه فوجدوا أنه أخطأ، زملائه يروون على وتيرة واحدة وبلفظ واحد بمعنى واحد، وجاء هذا فخالفهم. واحد إذا خالف الجماعة فهذا أحر به أن يكون قد توهم. على هذا على كل حال أئمتنا رحمة الله عليهم قد حكموا على هؤلاء الرواة. فقال دراج بن سمعان أبو السمح، اسمه دراج بن سمعان بكسر السين، وهو أبو السمح ضعيف في أبي الحيثم. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة، يعني لا لنفي الجنس، لا والاستثناء إذا حصل فيكون حصر. كأنه الحلم والعقل لا يحصل للإنسان إلا إذا أصيب بعثرات وزلات فتحصل له التجربة، تحصل له التجربة. نعم، وهذا يعني حتى الدواب سبحان الله إذا كانت يعني خافت من مكان خاص فهي نفسها إذا وصلت هناك تتوقف، لأن مرة قالوا أنها سقطت واحدة من الدرج فكلما خرجت من هناك فتتوقف، يعني هكذا هي أليفة. على كل حال فهذا حاصل للحيوانات أيضا، تتذكر أنه إذا تعثر أو إذا تعذى من مكان ما فيحصل له التجربة فيهرب منه. ولا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. تجربة لا شك أنه يعني يعطي الإنسان العلم والحياة كلها تجارب، لكن يجب على الإنسان أن يستفيد من التجربة. أما إذا مضت الحياة كلها في التجربة ولم يستفيد منها معناه ضيع حياته. فإذا كان أصيب ببعض الخسران في بعض المواضع فلا ينبغي للإنسان أن يلدغ من جهل واحد مرة ثانية، فينبغي أن يستفيد من التجربة. نعم. أما المسائل الشرع كذلك الحديث، هناك بعض الناس قالوا إن الحديث جربناه فوجدناه صحيحا، الحديث ضعيف لكنهم جربوا، جاء في باذنجان أو جاء في كذا أشياء في فضائل بعض الأشياء فقالوا إننا جربناه فوجدناه صحيحا. فالأحاديث لا يصح بالتجربة، الحديث له قواعده في التصحيح والتضعيف، دونها التجارب لا. تجربتك قد تكون صحيحة والتجربة الثانية قد يكون لا يوافقه، لأن الأشياء قد توافق طبايع بعض الناس ولا توافق طبايع الناس. ولذلك الأحاديث لا تصح ولا تضعف بالتجربة. نعم. قال إذا امتحننا قال القاري قال الشاعر لا حكيم كاملا إلا من جرب العمور وعلم المصالح والمفاسد، فإنه لا يفعل فعلا إلا عن حكمة، إذ الحكمة إحكام الشيء وإصلاحه عن الخلل. قال ويمكن أن يقال المعنى لا حليم إلا وقد يعثر، يقول لا حليم إلا ذو عسرة، يعني مهما كان حليما عاقلا صاحب حلم وصاحب حلم وأحلام لكنه لا بد أن يتعثر، لكل جواد كبوة ولكل صيف نبوة. قالوا على كل حال نعم. فمثل التجارب التي قالوا معظم الناس من مستصغر الشرر تجربة، إذا كان الشرر الخفيف جاء ثم ترك فالتجربة تدل على أنه قد يكون نارا كبيرا تحرق قبيلة. نعم. قال الترمذي رحمه الله قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسنه إن كان في معناه، لكن لا يوافق الترمذي على كونه حسنا بمعنى من حيث الإسناد، إنما هو ضعيف من حيث الإسناد. إذا كان يعني حسنه معنا فلا بأس فيه، لكنه ليس بصحيح ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، المتشبع أي إظهار الشبع أو إظهار العتاب ما لم يعطى. كذب فلانا أعطاني كذا، يعني يريد أن يظهر أن فلانا لي عنده حظوة أعطاني كذا ولم يعطه شيء، فهذا كذب لا شك فيه. فقال: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. أي نعم. قال الزمخشري: المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها. فإذا كان خاصة تأتي أن المرأة كانت تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ذكرها. قال: حدثنا علي بن حجر وهو الكن وهو السعدي ثقة أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش وهو ابن سليم العنسي وهو ثقة في أهل بلدي، عن عمارة مخلط في غيره، عن عمارة ابن غزية، يعني إذا كان حمصي أو شامي فإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده صحيحة، أما إذا كان من غير أهل بلده من أهل المدينة من الكوفة والبصرة ففيه تخليط وضعف. وهو يروي هنا عن عمارة ابن غزية، وهو عمارة ابن غزية ابن الحارث الأنصاري المدني. فإذا رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية فيها ضعف. أنا بالزبير هو مسلم ابن محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به. من أعطي عطاء فوجد، يعني وجد في من نفسه سعة أيضا فيعطيه بدله، كأنه يقول يعني تهادوا وتحابوا على هذا المعنى. إذا أعطاك أحد شيء فأنت كن على استعداد بأنك إذا وجدت فرصا فأعطيه بدله، ومن لم يجد شيئا ومن لم يجد فليثني، يعني أو كما جاء في رواية أخرى يشكر، وفي رواية أخرى يدعو له حتى علم أنه قد جزاه فليثني عليه. فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، أي كفر النعمة. من كتم أخذ النعمة ولم يعطه ولم يشكره فقد كفر، أي كفر النعمة قطعا، وليس معناه صار كافرا. ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور، وهو زور، يعني من ظننا الناس أنه آتاه، لو كان آتاه الشيخ الفلاني، آتاه الملك، آتاه الوزير، كذا وكذا، كذبا وزورا، يريد أن يفرض نفسه عليهم أنه له تقرب، له زلفة، له كذا، فهذا كذب وزور لا شك فيه. كان كلابس ثوبي زور، ثوبي زور يعني إزارا ورداء في الغالب هو الذي يلبس، فيكون مثل هذا الشخص الذي كله زور وكذب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر، وهي قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي هذه، أن قالت: يا رسول الله، جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي؟ هذه حرب بين الضرات، يعني فيقول هي تظهر بأن زوجي أعطاني شيء حتى تغيظها المسكينة. نعم، إن زوجي يعني أنا أتشبع بما لم يعطني زوجي، أي أظهر الشبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لمن قالت يا رجل ضرة فأتني زوجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هنا جاء فيه: وفي رواية أعطاني زوجي، وأن زوجي يحبني أشد من ضرتي، فهل يجوز لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. فهذه قصة أسماء بنت أبي بكر، قصة أسماء بنت أبي بكر. ورواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت أيضا في رواية البخاري: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة، نفس الرواية من هذا المعنى أيضا. فمعناه لا يجوز الكذب لا يجوز إلا في حالات خاصة، أما في هذه الحالة قد يكون فيه إفساد، يعني من الممكن أن تأتي الثانية الضرة وتركب على رأس الزوج أعطيتها ولم تعطني وكذا وكذا فيفسد بينهم. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. نعم. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. باب ما الظاهر هذا أيضا إذا كان يتعالم وليس به علم فيكون متشبع بما لم يؤتى، يظهر بأنه صاحب علم وكذا، وهذا لا يكون إلا الذي يكون جاهل لا شك فيه، لكن العالم الفاضل لا يمكن أن يفعل مثل هذا. نعم. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. قال: حدثنا إبراهيم ابن السعيد، إيش عندكم مكتوب؟ جوبري، لا هو جوهري، إبراهيم ابن السعيد الجوهري خطأ، والحسين ابن الحسن المروزي وكان قد سكن بمكة. قال: حدثنا الأحوص ابن جواب وهو الضبي صدوق، عن سعير ابن الخمس، سعير ابن الخمس التميمي صدوق، عن سليمان التيمي ثقة، عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل هكذا قالوا، أبو عثمان النهدي من المخضرمين، عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. نعم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، لا يكون الإنسان كنودا لإخوانه. كان مشايخنا ذكرت لكم كنا نملي له من هذه البئر، لا مو من البير أو من هذا، نملي له الإبريق ليتوضأ يقول جزاك الله خير. والشيخ الهلالي رحمه الله إذا خدمته بشيء دائما كان يدعو لي خدمك الخير. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله كان درسنا في الجامعة الإسلامية، نعم، خدمك الخير، وكان يفرح جزاه الله خير، وهو بمعنى كأنه يعني فقد أبلغ الثناء، ويؤيد هذا المعنى: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد قال بعضهم في الشعر: قال النبي لنا من غير تورية، قال النبي لنا من غير تورية لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم، وهو حديث صحيح. نعم. كيف أبلغ الثناء أو بالغ الثناء؟ كله بمعنى أنه أكثر الثناء عليه. كانت هنا ورقة طارت، لا ما طارت الميزة. كتاب الطب الآن دخلنا فيها إن شاء الله، وهو قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، ليس فيه إلا وهو أحوص بن جواب، ربما صدق صدوق ربما وهم، والباقين كلهم صدوق أو ثقة كامل، فيكون الحديث حسن إن شاء الله، وتؤيده وتشاهد له روايات أخرى. نعم. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفيه راو موسى بن عبيدة الربذي ضعيف لكنه يقويه، ضعيف الحفظ وليس متهما بالكذب. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، محمد البخاري هو هذا، سألت محمدا حدثني هذا الذي ذهبني صحيح، حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال: سمعت المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري قال: كنا عند ابن جريج المكي فجاءه سائل فسأله، فقال ابن جريج لخازني: أعطه دينارا، فقال: ما عندي إلا دينار، إن أعطيته لجعت وعيالك. فقال فغضب وقال: أعطه. قال المكي: فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة سرة في الغالب هي كيس الذي كان يكون فيه الدراهم والدنانير. وسرة فقد وقد بعث إليه بعض إخوانه وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا. قال فحل ابن جريج السرة فعدها فإذا هي 51 دينارا. قال فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا. هنا يعني مناسبته على أي معنى؟ نعم، بأي مناسبة تكون هنا؟ يعني أبلغ الثناء فيكون الإنفاق من صنع إليه معروف، فهذا المعروف قد يكون عند الله تبارك وتعالى يقع موقعا القبول فيعطيه الله تبارك وتعالى أكثر منه. نعم، فالشكر على كل حال للناس ضروري جدا، إن لم يقدر ويدعو له أيضا فقد أبلغ الثناء وبالغ الثناء. كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطب هذا معروف وهو العلاج، علاج الأمراض. والطب الناس هي تجارب، يعني انظروا سبحان الله آخر حديث كان تجارب، قبل آخر كان حديث تجارب. الطب كلها كان ظاهر تجارب، وفيه أيضا وحي من الله إلى الأنبياء. كنت أجالس أفكر ما وجدت هذا تعليق ابن القيم وغيرهم، يعني اختلفوا، قالوا هل الطب تجارب؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مسألة من الطب فهل يقال إنها أخذها من عند الناس تجربة أم يأخذ صيغة الوحي؟ الذي يظهر والله أعلم أن النوع من التجارب لعامة الناس، لكن الأنبياء إذا تكلموا فهذا لابد أن يكون من الوحي. ثم خطر ببالي أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في آدم عليه السلام ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها التي قالوا كل ما يحتاج، حتى المغرفة وحتى المقلاة وغيرها، هذا مثلوه في التفسير. لكن أليس من الممكن أن هذا مما يحتاج إليه الإنسان؟ فيكون آدم عليه السلام قد علمه الله تبارك وتعالى أيضا الأدوية، ما دام الإنسان بشر يمرض فالأدوية أيضا علمه. يستدل من هذه الآية إن شاء الله وهو مما يحتاج إليه آدم عليه السلام. ما وجدت هذا الاستدلال من أحد، لكن الذي يظهر لي ثم يتلخص لي الكلام أن هناك تجارب الأمم كانت قبل الإسلام ولا شك فيه، لكنها جزء منه قد يكون والله أعلم أخذ من الأنبياء السابقين، وجزء منه تجارب. ومن جملة التجارب كما يذكر ابن خلدون في مقدمته قال من جملة التجارب التي كانت تأتي عند الحكماء أهل الصين وأهل الهند وغيرهم عن طريق الحيوانات أيضا، عن طريق الحيوانات. وتعرفون أن بعض الحيوانات هذه الأوراق المخدرة مهما كانت خضراء مثل خضراء الدمن، إذا كانت البقرة هي أو أي دابة من أجوع ما تكون لكنها لا تأكلها، تموت جوعا لكن ما تأكل. فإذا كانت عافت من أكلها ظنوا أن فيها شيء، فلما حللوها ووجدوها وتجربوا فيها فوجدوا أنها سامة. كذلك الترياق نفسه الذي هو ضد السم استفادوا من ابن عرس والأفعى، لأن بين ابن عرس والأفعى عداوة مما خلق الله تبارك وتعالى، إذا رأى أحدهما على الثاني فيهجم كل واحد على الآخر. كان رجل، أنا قرأت في بعض الكتب قالوا كان رجلا يحتطب فوق الشجرة ويقطع الحطب، فرأى من بعيد في الوادي أن ابن عرس والأفعى يجري بعضهم وراء بعض ويتشبثان وكذا، وكلما سبحان الله كلما لدغت ابن عرس هذه الأفعى يأتي عند الأشجار هذه فيمرغ نفسه ثم يذهب ويقاتل حتى غلب عليه وقتاه، قتل الأفعى إربا. فلما نزل تعارف على هذه الشجرة فأخذها وجربها وكذا. مثل هذه التجارب قالوا إنها تجارب الطب جاءت عن طريق حتى الآن عن طريق الحيوانات، ما هو أنهم يجربون على الفار ويجربون على الكلب ويجربون، فبالفعل هذه تجارب. لكن الذي نقول إن إذا جرى على ألسنة الأنبياء عليهم السلام فهذه هي الوحي، لا بد أن يكون ما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، إلا إذا كان ظهر من كلام النبي وكلام الرسول إن هذا رأي واختياري وكذا، كما ظهر في مسائل في عهد الصحابة، يا رسول الله هل هذا منزل أنزلكه الله؟ قال لا، بل هو الرأي والمكيدة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة، يا رسول ليس هذا بمنزل، نتقدم إلى آخر البير في غزوة بدر ونغور ما وراءنا فنحن نشرب وهم لا يشربون. فهكذا كذلك في مسألة تأبير النخل، قال أنتم أعلم بما أريد، هي مسائل خاصة. لكن إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل نبي عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام آدم وإبراهيم أي واحد أن هذا من تجربته، فهذا يكون من وحي من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. الله أكبر. ولا تقربه النحلة أيضا، هذا من قدر الله. نعم، من خصائص النحلة ذكروا أنها لا تقرب العنب إذا كان خائص، إذا كان فسد لا تقرب منه، لا تمس منه. كذلك هذه الزهور التي تأتي من التنباك ومخدرات وهذه القات وغيرها ما تقرب، سبحان الله. وهذا ولأن الله تعالى خلقها على فطرتها، على فطرتها سبحان الله. فالنبي إذا جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي أيضا، ولذلك الطب النبوي له أهميته، ينبغي للمسلمين أن يحيوا. وهذا الطب كان في الحقيقة قبل الإسلام قد دخل فيه أهل الهند وأهل الصين وأهل يونان، والعرب أخذوا من أهل يونان، ولذلك في كثير من المواضع يقولون هذا الطب يوناني، طب يوناني، هو طب عربي يسمى طب عربي، نحن نتعصب لطب عربي، لكنه في الهند وغيره يسمونه طب يوناني، ويكتبون أقاقيري كلها طب يوناني أصلها، حتى العرب قالوا أنهم أخذوا من يونان. لا، ليس كله أخذوا من يونان، لكنه لا شك أنهم طوروها في زمن مامون وغيره. نعم، فالطب هذا تجارب أكثرها لا شك فيها، لكنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هذا الطب يحيى في الحقيقة. نعم، وفيها قالوا أنه لا يضر، الحمد لله، هذه الأدوية التي هم يصنعون الآن فيها ضرر، فائدة مؤقتة عاجلة، لكن أثرها سيء إلى مدى الدهر، حتى يفسد القلب ويفسد المعدة ويفسد الإنام، يعني حتى الكلية وغيرها كثرة أدواء. أنا عارف، كأني رأيت أحد زملائنا سبحان الله، اللهم اغفر له وارحمه، وكان آية في الذكاء، زميل مباشر جينا من الهند، فكان درس في الجامعة الإسلامية، لكنه كان عنده فقرة دم. لما جاء الجامعة الإسلامية أدامها الله وأقامها وأدام جميع هذه الجامعات والدولة المباركة، فكان فيها اعتناء كبير بالطلبة، إذا جاء أول ما يدخل فيعطون فحص كامل ثم الأدوية. هذا أعطوه دواء أنا أذكر الآن، حبة كبيرة، وكان يأكل يقول إذا انتهى تعال خذ تعال خذ، الظاهر كلية فسدت من هذا. وكان خمسة سنين متوالية كان يغسل كليته، وفي رمضان قبل هذا رمضان يوم 13 وهو في حالة السجدة في بيته ما وجد ميتا رحمة الله عليه، وأنا ذهبت يعني قبل ما يغسل وكذا فرأيته. فالحاصل أن كأن وهلي ذهب إلى أن كثرة الأدوية هذه، وهو كان يشتكي من قديم يعني من 20 سنة الكلية، وكان يمشي ويمسك في بعض الأحيان، وهو يصلي ويمسك هنا. فينبغي أن يكون الناس الحقيقة على حذر من مثل هذه الأدوية التي، وخاصة الصغار يعطونهم جرعات كبيرة من الحلق للحلق وكذا، أبدا. هي أحسن شيء الطب العربي للصغار، خاصة لا ينبغي أن يشمموا أدوية إنجليزية أبدا، وبالفعل يعني لها مضرتها كبيرة جدا، إلا إذا كان المسلمين يصنعون. وهذا مما كان اقترح عليه رابط العالم الإسلامي المجلس الفقهي لما قالوا إن هناك أدوية فيها الكحول فهل يستعمل ولا تستعمل؟ فترون هذا القرار موجود، قال يستعملوا ما دام لا يوجد غيره، ونوصي الشركات المسلمة المصنعة للأدوية أن تصنع الأدوية لا تحتاج فيها الكحول هكذا. لكن هل وصية هذه جاءت ولا ما جاءت؟ كل شيء يأتي من الخارج في الغالب، وقد قليل يصنع. وهم أنا ذكرت لكم أن طبيب من إنجلترا مشهور معروف في طب العظام، أنا كنت آكل دواء لألم الركبة قبل ما أعمل عملية، فجاء في البيت جزاه الله خير، أخذه بعض الإخوان وجاء به، فقال أي دواء تأخذ؟ فلما جيت بالدواء ورأى أنه يوكي، يعني مصنوع في يوكي، قال نعم هذا الدواء يستمر عليه، لكن لا تشتري هذا الدواء من هناك، لابد أن تطلب من هناك. هذا كان يؤكد عليه سبحان الله كثير. أنا أدور على يقول أنا أدور على بعض الصيدليات فأجد نفس الاسم لكنه أدخلوا فيه أشياء ضارة الذي يصدرونها هنا. فهذا حرب في الحقيقة على المسلمين من كل جهة، من فوق من تحت من الجانب من اليمين يسار، اللهم استر. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي شيخ البخاري أيضا قال حدثنا إسحاق ابن محمد الفروي وهو من الثقات، إسحاق ابن محمد الفروي قال هو الصدوق، صدوق إيش هذا؟ انظروا، عفى نساء حفظه، شوفوا الكتاب المحمر مصفر المطبوع جميل كيف خطأوا فيه، كف فساء حفظه، كف بصره فساء حفظه، يقول عفى نساء بالنسبة للمناسبة النساء على عفة طيبة، فعفى نساء حفظه، عجيب، كف فساء عفى، كف بصره فساء حفظه. ولكن صحه حديثه إن شاء الله. أي نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ثقة، عن عمارة بن غزية المازني المدني صدوق، عن عاص بن عمر، وعاص بن عمر بن نعمان الأوسي ثقة، عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع المدني، عن قتادة بن النعمان الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، يعني يحفظه من الدخول في الدنيا بحيث يكون أكبر همه الآخرة وليس أكبر همه الدنيا، وليس المطلوب منه أنه يكون لا يأخذ من الدنيا على قدر حاجته، هذا ليس يجوز، لا يكون عائلا على غيره، لا يجوز أن يكون عائلا على غيره، يكتسب مما يكون كفافا إن شاء الله ولا يحتاج إلى أحد، هذه حماية، هذه حماية إن شاء الله. أما إذا كان لم يحبه الله تعالى ففسح له الدنيا حتى ضاع في دنياه وجعل أكبر همه وترك دينه. كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، ماذا يفيد هذا المعنى؟ هذا المعنى يفيد أن المريض قد يحمى من الماء، يعني للغسل الظاهر، الماء البارد إذا كان مريضا، وخاصة المرض الذي يأتي من البرودة والسخونة خاصة، فينبغي ألا يغتسل، وهو الذي جاء فيه فإن كنتم مرضى على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكنتم على سفر ولم تجدوا ماء، وإن كنتم مرضى ولم تقدروا أن تستعملوا الماء لأجل المرض فتيمموا صعيدا طيبا. لكن قد يكون بعض كما ذكر ابن القيم وغيره أن استعمال الماء في بعض الحميات قد يكون مفيدا، بعض الحميات التي تكون من الحر وإصابة الضربات الشمس، أما إذا كانت السخونة والحمى جاءت من البرد فلا يزاد عليه الماء البارد، يحمى من الاغتسال من الماء البارد. فهذا باب ما جاء في الحمية، فحمية حمى المريض ما يضر مما يضره فاحتمى، الحمية بكسر الحاء. فإذا هذا فيه مشروعية الحمية مما يضر المريض ومما يضر المسلم عامة، يحتمي، يجب أن يحتمي مما يضره. وقد يحصل له بالتجربة إذا أكل شيئا خاصا قد يضره فينبغي أن يحتمي، حتى ولو كان مباحا، ولو كان مباحا. بعض الناس يعني تجتمع مع الإخوان في الغداء والعشاء وكذا ما يمس اللحم مطلقا، ليش؟ يقول عندي مرض نقرس أو كذا، فبالفعل إذا جرب بأنه يضره فينبغي أن يحفظ نفسه حتى يكون قويا عند الله لطاعة الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى: وفي الباب أن سهيب أم المنذر، وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث أن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر قتادة بن النعمان الصحابي التابعي ثقة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لا يضر إن شاء الله لأن الإرسال قد يقوي الرفع ما دام الإسناد صحيح، ويكون بما كونه صحيحا أو لأجل كونه صحيحا عنده قد يعتمد فيختصر في الرواية ولا يذكر، ويقول محمود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود بن لبيد بن عقبة رفن من صغار الصحابة، نعم، لكنه رواياته قالوا رواياته كلها عن الصحابة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو مرسل ويكون لا يقوي لا يعلل ولا يضعف المسند عن قتادة بن النعمان اعتمادا على صحته، اختصره في بعض العين فيكون روى مرة هكذا ومرة هكذا. قال ثم قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر أن عمرو بن أبي عمرو، وهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ربما وهم، أن عاصم بن عمر وهو الذي مضى بنا ابن النعمان الأوسي ابن قتادة أن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه أن قتادة ابن النعمان. قال أبو عيسى: وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير، لكنهم قالوا رواياته عن الصحابة، نعم، فبأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حصلت له فضيلة الصحبة، ولذلك كثير منهم يذكرون الصحابية حتى الذين كانوا يحملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك وللتحنيك. ولذلك ابن حجر جعل في الإصابة كم قسما؟ 4 أقسام. قسم ثبتت روايتهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهم واضحة جدا، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه، وقسم هم صغار الذين كانوا أطفال في أهد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا في تمييز التميز رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم، هؤلاء الذين ولدوا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جعله من الصحابة، لكن يقال حصلت له فضيلة الصحبة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يشعروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الإسناد وغيره الأئمة لم يجلوا حديثهم موصولا. القسم الثالث الذين هم مخضرمون الذين كانوا كبارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنهم لم يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع الذين ذكروا في الصحابة على التوهم، نعم، لا أبدا ما قالوا، قالوا أنها رواياتهم مرسلة، لأنهم كانوا ربما جيء بهم كما قال وكانت عادة أهل المدينة أنه كان إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يشعروا رؤية النبي وهم صغار في اليوم الأول والثاني وكذا. الذين ذكروا في الصحابة توهما وليسوا الصحابة. قال نعم. أما قتادة ابن النعمان الظفري فهذا صحابي شهد بدرا، وإن أهل بدر لهم فضل، وكان بدر في الصحابة أذكر وأشهر، لأن الله تعالى قال لأهل بدر أو في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا ما يسمى صحابي، قالوا حصلت لهم فضيلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآهم، لكن لا يعتبرون صحابي ولا يترتب عليهم حكم الصحابي، لكن بعضهم جعلها صحابي. ابن عبد البر ما ميز لما كتب الاستيعاب بمعرفة في معرفة الأصحاب، فما ميز كلهم على سياق واحد. فكان بدريا نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وهو التلميذ الخاص لابن معين رحمه الله من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا يونس بن محمد وهو يونس بن محمد بن مسلم المودب البغدادي، كان ثقة. مودب الذي يكون معلم الصغار، معلم الصغار كانوا يسمونه مودب. نعم. قال حدثنا فليح بن سليمان. فليح بن سليمان هذا من رواة البخاري، وانتقل البخاري أحاديثه لكنه له خطأ كثير، صدوق في صادق اللهجة، إلا أن حفظه كان فيه خلل فكان يخطي كثيرا. فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ثقة، عن يعقوب بن أبي يعقوب وهو ثقة، عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. دوال جمع دالية، والدالية وهي عزق النخلة التي فيها الرطب أو فيها البصر أيا كان دوالي، وهو يسمى أيضا الشمروخ، يكون هذا الواحد الذي مثل العصية. الشماريخ خذوا إثقالا في إثقال، هذا الذي، لكن إثقال إذا كان قد قطفت منه التمور والرطب، أما إذا كان محملا رطب فيسمونه دالية، دالية دوالي، وإذا خلى من الرطب أو من التمر فيبقى الشماريخ ومجموعه يسمى إثقالا، وهذا الذي يكون عرجون، الذي يكون راهو حتى عاد كالعرجون القديم. والحديث الذي جاء فيه كان عندنا رويجل، كان في أبياتنا رويجل فزنا بجارية لنا، هكذا جاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا عليه الحد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من هذا، يعني لو جلد 100 جلدة ربما يقضى عليه. فقال خذوا عثقالا فيه 100 شمراخ، 100 شمراخ 100 جلدة كانه إثقال، هذه مجموعتها واضربوا بها مرة واحدة. هذا مما جاء والحديث صحيح فيه. نعم. ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه أي أكفف أمسك أكفف، ويا علي أكفف أنت من الأكل، يعني فإنك ناقه، ناقه الذي قام من المرض، وهي الذي يسمونه نقاها، قام من المرض لكن ضعف المرض ملازم له إلى الآن. ففي حالة النقاحة كثير من أطعمة لا تناسبه، لابد أن تكون أطعمة خفيفة وكذا. يا علي فإنك ناقه. قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا، سلقا وشعيرا. السلق هذا هو السلك الذي نسميه السلك، وهو سلق أصله قديما، وشعيرا فجعلت منه كأنها شوربة. فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. انظروا عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلاج وهذه الحمية. فالتمر أو قد يكون أشياء صعبة حذمها قد يكون للمريض الذي قام من المرض يكون ضارا له. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليه بن سليمان ويروى عن فليه عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ثقة وأبو داود وهو عبد الملك بن سليمان الطيالسي سليمان بن عبد أبو داود هو صاحب السنة السجستاني لا أبو داود الطيالسي هو سليمان سليمان بن ليس سليمان بن عبد الملك نعم سليمان بن داود أبو داود الطيالسي صاحب المسند قال أخبرنا فليح بن سليمان أنا أيوب بن عبد الرحمن وهو أيوب بن عبد الرحمن بن صعصة صدوق أن يعقوب بن أبي يعقوب هو ثقة أن أم المنذر الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعقوب ابن أبي يعقوب نعم المدني اسمه نعم ثقة فيقول هنا قال أن أم المنذر الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس ابن محمد أن فليه ابن سليمان إلا أنه قال أنفع لك فإنه أوفق لك بمعناه أنفع لك. وقال محمد بن بشار في حديثه وحدثني أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب نعم يعقوب بن أبي يعقوب صدوق أو ثقة. فإذا هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمريض أن لا يحمل في الأكل ولا يجبر في أكل أشياء ثقيلة أو صعبة الهضم خاصة إذا كان قد قام من المرض حتى يتعود معدته وتتعود معدته شيئا فشيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السلق والشعير أوفق لك. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال حدثنا بشر قرأت هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب أنت كنت نائم لا نعرف إلا من حديث فليح بن سليمان ويروى عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن نعم أبو تميم ينشغل نعم لا ولهي أنك إني أنك مشغول. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. الدواء والحث عليه استعمال الدواء لا يخالف التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل ليس هو ترك الأسباب بل اتخاذ الأسباب لكن عدم الاعتماد على الأسباب. الأسباب نواصيها كلها بيد الله عز وجل فيجب أن يعتمد على الله تعالى ولكن حيث أمرنا باتخاذ الأسباب فيستعمل السبب ويتوكل على الله بأني استعملته إن شاء الله ربنا يفيد. وهذا التوكل الذي عند الصوفية الذين أخطأوا في فهم التوكل قالوا الذي يتكسب عيشه فلم يتوكل على الله تبارك وتعالى هذا مذموم في الحقيقة مخالف لدين الله تعالى. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري ثقة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة بكسر العين هكذا وهو الثعلبي ثقة عن أسامة بن شريك وهو صحابي لم يروي عنه إلا زياد بن علاقة هكذا قالوا تفرد عنه وهذا يدخلونه في الأحدان الصحابي الذي لم يروي عنه إلا واحد منهم عن وحاب عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا فقالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. الهرم أصله هو مرض طاري لا شك فيه، ليس من الأمراض التي تترى، لكن مرض طبيعي في سن معين. وإن كان ليس من الأسقام العارضة، لكن سوء الكبر يأتي بكل المرض، ما هو كذا؟ كل المرض سوء الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أذكاره الصباحية والمسائية أمسينا أصبع اللهم إني أعوذك من اللهم إني أعوذك من الهم والحزن، أعوذك من العجز والكسر، أعوذك من أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير بعده، اللهم إني أعوذك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من